فاطمة يا فاطمة
يا زهرة انت شمسنا الطالعة.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في عصرنا الحاضر. قاليباف يقول إن نهج الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية فتح نوافذ جديدة للمصالح الوطنية. والحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول الدواعش في محافظة ديالى. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التبيين والتنوير من أهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر. ولدى استقباله جمعا المنشدين لمآثر ومناقب أهل البيت عليهم السلام في ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين، قال سماحته أن السيدة الزهراء عليها السلام جسدت في قيما أخلاقية من بينها العمل في سبيل الله وخدمة عباده والوقوف بوجه الباطل. وحول مساعي الأعداء لحرف الرأي العام وإضعاف إيمان ومعتقدات الشعب باستخدام وسائل الإعلام وخبراء الفن وإنفاق مبالغ ضخمة واللجوء لإجراءات أمنية، اعتبر قائد ثورة التنوير من أهم مجالات الجهاد، مؤكدا ضرورة التأسي بالزهراء البتول عليها السلام في جميع المجالات. هذا وأشاد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي إلى مختلف مجالات مفاهيم الجهاد بما فيها الجهاد العسكري والعلمي وتقديم الخدمات الاجتماعية، واعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في الإسلام. وأضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية اليوم الأحد خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت أن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جسدت قيما أخلاقية، مؤكدا أن وقوفها بوجه الباطل يعتبر من خصائصها الفريدة والبارزة في سيرتها العظيمة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن النهج المتعدد الجوانب للحكومة الإيرانية الجديدة في استثمار جميع الطاقات المحلية بمجال السياسة الخارجية قد فتح نافذة جديدة لتوفير المصالح الوطنية. يأتي ذلك بتصريحات لمحمد باقر قاليباف باجتماع للبرلمان جاء فيها أن العلاقات الخارجية المتوازنة مبنية على الاستقلال، مضيفا أن دبلوماسية الحكومة الإيرانية معتمدة على سياسة تعدد الأقطاب في علاقاتها مع دول العالم. وأعرب قاليباف عن أمله بأن يؤدي نهج الحكومة في علاقاتها مع دول الجوار إلى إزالة العقبات ودعم التنمية الاقتصادية فضلا عن تحقيق مصالح استثمارية. شرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية آخر الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية اليمنية في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي في محافظة شبوة وتفاصيل الخسائر التي لحقت بمرتزقة العدوان جراءها. وقال العميد يحيى السارية في تصريح له أن القوات اليمنية تصدت لهجوم كبير بقطاع جوي باتجاه مديرية عين بمحافظة شبوة، وكبدت المهاجمين 120 قتيلا وجريحا وتدمير 12 مدرع. وأضاف أن القوات اليمنية استهدفت عددا من تجمعات العدو في شبوة بأربع صواريخ باليستية، سقط على أثرها عدد كبير من القتلى والجرحى. دانت رئاسة الجمهورية اليمنية التصعيد الأخير لتحالف العدوان وارتكابه المجازر بحق المدنيين في العديد من المدن اليمنية. واستنكرت الرئاسة في بيان استهداف طيران العدوان البوابة الدولية للإنترنت بمحافظة الحديدة والبنى التحتية، فضلا عن تشديد الحصار الاقتصادي وقرصنة سفن المشتقات النفطية، معتبرة هذه الانتهاكات امتدادا للمشاريع الصهيونية التي تستهدف الأمة الإسلامية. وشدد البيان على أن هذا التصعيد جاء عقب زيارة رئيس كيان الاحتلال الإمارات وبتواطؤ منظمة دولية بمقدمتها مجلس الأمن. كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الإمارات تجري وساطات عاجلة لتجنب ردود من حركة أنصار الله اليمنية على المجازر التي نفذها تحالف العدوان مؤخرا باليمن. وأوضحت الصحيفة أن أبو ظبي بادرت إلى إجراء جولة اتصالات واسعة لاحتواء الموقف، مضيفة أن حكومة الإمارات تسعى للتأكيد بأن لا علاقة لها بالغارات الأخيرة التي استهدفت محافظتي صعدة والحديدة. وحسب الصحيفة فإن مدير جهاز الأمن القومي طحنون بن زايد تولى مسؤولية الاتصال بمجلس الأمن القومي الإيراني وأطراف بالعراق وسوريا، فضلا عن جهات مقربة من حزب الله. أطلقت قيادة الحج الشعبي في محافظة ديالى العراقية عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول الدواعش في منطقة حوض العظيم. مصدر مسؤول بالحج أكد أن عدة فصائل عسكرية بالجيش شاركت في العملية، مضيفا أن هذه المهمات تسعى إلى إحكام الطوق ومسك خط الصد عند حوض نهر العظيم بجزئيه الشرقي والغربي. وشدد المصدر على أن العمليات تستمر رغم انخفاض درجات الحرارة والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال في المنطقة. مراسلنا محمد سعيد من العراق وفانا بهذا التقرير.
كشف مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأحد عن تعرض ركل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا لتفجير جنوبي العراق. وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي ضمن حدود محافظة الديوانية جنوبية العراق. وتتعرض الأرتال الأمريكية والدولية المحمية أمريكيا والمقرات التي تتواجد بها القوات الأجنبية لهجمات متكررة من القوى الوطنية العراقية التي تؤكد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تصفية 3 من إرهابي عصابات داعش بينهم قياديان جراء عملية أمنية دقيقة في محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال البلاد. بينما أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الأحد عن إلقاء القبض على 2 من المطلوبين للجهات التحقيقية، أحدهما إرهابي في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي المحافظة. سياسيا، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي لمن يسأل عن الإطار التنسيقي بدافع الحرص أن الإطار قوي ومتماسك وموقفه موحد. وأضاف أن أفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور. فيما كشف عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن هنالك انفراجا قريبا جدا ستشهده الساحة السياسية، يتمثل بتوحيد البيت الشيعي والدخول بكتلة واحدة إلى الجلسات المقبلة وتوافق لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنه لن يتم التجديد لولاية ثانية لمصطفى الكاظمي. وحول قرار المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، أضافه أن الإطار يوافق على أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية سواء كان سلبا أو إيجابا. بانتظار التوافقات السياسية وقرارات المحكمة الاتحادية لحسم النزاعات، قضى العراقيون أياما وأسابيع طويلة، ولكنهم يعلمون أن هذا أحسن الخيارات المتاحة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين أن في العام في صفوفها مهددة الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة ردا على جرائمه. وقالت الكتائب أن قرارها جاء بعد تصاعد جرائم الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين عبر القتل والدمار. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبرون التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في عصرنا الحاضر. قاليباف يقول أن نهج الحكومة الإيرانية في السياسة الخارجية فتح نوافذ جديدة للمصالح الوطنية. والحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول الدواعش في محافظة ديالى. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي يسلط الضوء على غياهب وخفايا الكيان الصهيوني وسياساته الإقليمية المتهورة. وفي حلقة اليوم سنتناول بالدراسة والتحليل أبعاد التصعيد الإسرائيلي ضد الدول وقوى محور المقاومة لا سيما إيران. عنوان حلقة اليوم: أهداف التهويل الإسرائيلي ضد إيران.
سيداتي أنساتي سادتي، يصعد الكيان الصهيوني من وتيرة تهديداته ضد إيران إلى حد غير مسبوق، من حصرها باستهداف منشآتها النووية إلى عزم تدمير جميع هذه المنشآت من البنية التحتية الإيرانية أيضا. التهديد المستجد نقلته القناة 13 العبرية مؤخرا عن مصادر أمنية وصفتها بالرفيعة جدا في تل أبيب، وبينت أن المقاتلات الإسرائيلية تستعد هذه الأيام للتحضير للضربة، وهي من ستقود هذه المهمة.
أعزائنا الأفاضل، اللافت أن يتزامن التصعيد الإسرائيلي بوجه إيران في التوقيت والذي وصل إلى حد الهستيريا في إطلاق التهديدات ضدها منذ انطلاق محادثات فيينا النووية مع آخر عدوان سعودي ضد اليمن، خصوصا مع تسجيل مقاتلي حركة أنصار الله إنجازات ميدانية هامة في مأرب، حيث بدأت الغارات الجوية السعودية على صنعاء في الأيام الأخيرة غير مسبوقة، والتي ردت عليها الحركة في المقابل بشن هجوم واسع أطبقت من خلاله على محافظة الجوف، وسط أنباء تقارير صحفية غربية رجحت تجهز حركة أنصار الله لترجمة ضربات غير مسبوقة في المرميين السعودي الإسرائيلي، ربطا برصد غرفة عمليات مشتركة استحدثها الثنائي وتضم مستشارين عسكريين إسرائيليين إلى جانب نظراء أمريكيين وبريطانيين وسعوديين، ومشاركة طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي في الغارات الجوية على اليمن، خصوصا آخرها التي دكت مناطق في صنعاء ومطارها.
طيب أعزائي الكرام، والآن دعونا نستقبل ضيف اللقاء، وهو دكتور عماد أبشناس من طهران، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي في هذا اللقاء. دكتور، ماذا نفهم من التصعيد الإسرائيلي وتهديدات تل أبيب بضرب أهداف في العمق الإيراني، وهل تجرؤ فعلا على القيام بذلك؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. لا أتصور أن الموضوع فقط زوعة في الفنجان. لو كان باستطاع الكيان الصهيوني القيام بأي عمل عدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتأكيد لما انتظر لحد الآن ولكان قد قام بهذا العمل العدائي من قبل، إضافة إلى أن الصهاينة يعلمون جيدا أن الإسرائيليين ممكن أن يجرحوا إيران، ولكن إيران سوف تدمرهم إذا ما تجرؤوا واعتدوا قاموا بأي اعتداء مباشر تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولهذا أنا أتصور كل هذا الكلام فقط يعني يريد أساس الإسرائيليون في الداخل الإسرائيلي لتقفية مواقعهم السياسية الداخلية، لأن الجميع اليوم يعلمون أن الحكومة الحالية في الكيان الصهيوني هي ضعيفة جدا، يعني هي أضعف حكومة شهدتها هذه الحكومات الإسرائيلية بعد احتلال فلسطين لحد الآن.
مستمعينا الأفاضل، هي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الكيان الصهيوني بالمشاركة من خلف الستار في العدوان على اليمن. سبق لوسائل إعلام عبرية أن تحدثت عن دور خبراء ومستشارين عسكريين إسرائيليين في هذا العدوان، وسبق أيضا أن أكد خبراء عسكريون غربيون بينهم الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية إيان غرينهالغ لمجلة ماتريان توداي الأمريكية أن كيان الاحتلال يشارك بفاعلية في الغارات الجوية على اليمن، وأنه أسقطت قنبلة نيوترونية على جبل نقم اليمني في أيار عام 2015 نيابة عن حليفته السعودية. حتى قادة حركة أنصار الله يؤكدون على دور تل أبيب في العدوان على بلدهم، مع التذكير بتصريح وزير الدفاع في حكومة صنعاء في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2019 حين قال: لدى قواتنا بنك أهداف إسرائيلي برا وبحرا، ولن نتردد في مهاجمة تلك الأهداف عندما يصدر القرار من القيادة. والذي سبقه مباشرة توعد السيد عبد الملك الحوثي بإنزال أقصى الضربات ضد الأهداف الحساسة في داخل الكيان الإسرائيلي.
طيب، أعود إليك ثانية دكتور عماد، يعني برأيك ما هي مصلحة الكيان الصهيوني في شن هجمات على اليمن؟ وهل إن ذلك يأتي ضمن محاولات لإنقاذ مشروع التطبيع وليقول للدول المطبعة أنه حقق إنجازا لصالحها؟
في الواقع الكيان الصهيوني يحاول أن يجد أي طريقة لكي يعني يعطي صورة عن حضوره في المناطق المختلفة، واليوم يريد أن يقول أنه موجود في اليمن أيضا. موضوع الهجمات الإسرائيلية على اليمن ليس بموضوع جديد، يعني منذ بدء الحرب اليمنية ولحد الآن الطيارين الإسرائيليين كانوا يقومون بالطيران واستهداف الأهداف في اليمن، ومعظم الطائرات التي كانت بالعلم السعودي كان طيروها إسرائيليون، وكان العديد من الطيارون السعوديون يرفضون أن يقوموا باستهداف المسلمين وقتل المسلمين، لهذا قام السعوديون باستخدام إسرائيليون للقيام بهذا العمل وأمريكيون أيضا. واليوم الإسرائيليون يريدون أن يؤكدوا أنهم رسميا موجودون في هذا الحرب وهم مؤثرون في هذا الحرب.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم ثانية أعزائي الكرام، ونتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان أهداف التهويل الإسرائيلي ضد إيران.
مستمعينا الكرام، نقلا عن رئيس المخابرات التشيكي السابق الجنرال أندور شاندور، إذا ترجمت إسرائيل تهديداتها بمهاجمة منشآت إيران النووية فإن الرد سيتجاوز حدودها إلى الجبهات الحليفة في المنطقة، والصواريخ سوف توجه بأعداد هائلة إلى الأهداف العسكرية والحيوية في العمق الإسرائيلي التي تم تحديدها على قائمة جميع حلفاء إيران من حزب الله وسوريا وفصائل المقاومة الفلسطينية من دون استبعاد انخراط فصائل المقاومة في العراق. أما المفاجأة الكبرى وفق ترجيحه فهو دور الحوثيين الذي سيكون متقدما في هذا الرد.
نعم أعزائي الكرام، أحداث كبرى محتملة قادم الأيام، وضمنا حرب من نوع آخر تتعلق بالموانئ في المنطقة، ربطا بمخطط إسرائيلي خليجي بدأ بتفجير مرفأ بيروت ويعمل الآن على خطة إخراج موانئ أخرى من الخدمة، بينها ميناء اللاذقية السوري، وفق معلومات مصدر في موقع جيوبوليتكس الريت. رجح أن يكون لبنان في المدى المنظور قبلة الاهتمام العالمي، ولم يستبعد استنادا إلى معلومات وصفها بالدقيقة تصدر ميناء حيفا وجهة حدث كبير. طيب أعود إليك وسؤال أخير أستاذ دكتور عماد أوبشنس، إذا ما نشبت حرب بين ما تسمى إسرائيل وإيران، إذن ما نتوقع أن يحدث؟
في الواقع كما قلت مسبقا ممكن للكيان الصهيوني أن يقوم بجرح إيران عبر ضرب بعض المنشآت في إيران، يعني أي أو باستخدامه سلاح الطيران أو استخدامه الغواصات النووية التي يملكها والتي ممكن أن تطلق صواريخ كروز، ولكن طبعا هذا سوف يعطي ذريعة لإيران للرد على الكيان الصهيوني. الجميع يعلمون أن إيران تمتلك ترسانة من الأسلحة بإمكانها أن تمحي إسرائيل من بكرة أبيها، ولكن لحد الآن إذا ما لم تكن تستخدم هذه الأسلحة في الواقع سببه أن الموازين الدولية لا تسمح باستخدام هكذا أسلحة من جهة بالقيام بهكذا هجوم، من جهة ثانيا أن الإيرانيين لا يريدون قتل اليهود، ليس لدى الإيرانيين مشكلة مع اليهود، المشكلة هي مع الأبرتايد الصهيوني، ولهذا فإيران تسعى لحذف الأبرتايد الصهيوني والصهيونية ليس لحذف اليهود أو قتل اليهود، لأن الهجوم على المنشآت الحيوية في إسرائيل والمنشآت البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية من شأنه أن يؤدي إلى مقتل ملايين الأشخاص أكثريتهم من اليهود هناك. اليوم إذا ما قامت أي في أي لحظة قام الكيان الصهيوني بهكذا عمل، بالتأكيد إيران سوف تستهدف جميع البنى التحتية والأهداف الحساسة في الأراضي المحتلة، ورأينا أن أحد الصحف الإيرانية حتى نشرت خريطة عن الأهداف التي من المزمع استهدافها، وطبعا بتدمير هذه الأهداف ممكن أن يقتل ملايين من اليهود دفعة واحدة وتمحى إسرائيل من الوجود. أنا أتمنى أن لا تحصل، يعني لا أنا ولا أتصور باقي الإيرانيون لديهم أي عداوة مع اليهود، ولكن طبعا الصهاينة وبتوجهاتهم هذه لربما يريدون أن يفتعلوا أزمة تؤدي إلى مقتل جميع اليهود في الكيان الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، رغم كل الصخب والتهويل الإسرائيلي ضد إيران، إلا أن دبلوماسيين غربيين حتى بعض كبار الجنرالات الإسرائيليين سابقين وحاليين كما وسائل إعلام ومحللين عسكريين في الكيان يقرون بخطورة إقدام تل أبيب على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية على الكيان المحتل، وخفضوا من جدية هذه التهديدات واقتصارها على التهويل الإعلامي حصراً. وفي الجانب الآخر، لا تريد إيران هذه الحرب لأسباب كثيرة، وأهمها رفع العقوبات القاسية عنها إلا إذا فرضت عليها. إن إيران تمتلك صواريخ بمستوى عال من الدقة، أما الكيان فإنه غير قادر على التعامل معها، وإن إيران إذا ما بدأت هجوما صاروخيا فستقصف الأنظمة والمفاعلات النووية الإسرائيلية، وهذا الهجوم سيجعل الأراضي المحتلة صغيرة غير صالحة للسكن.
ولعل صحيفة فورين بوليسيا الأمريكية أعزائي الكرام كانت الأوضح بتبيان النتائج وتداعيات أي مغامرة إسرائيلية ضد إيران، إذ ذكرت في تقرير لها أن أي ضربة إسرائيلية ضد إيران ستجعل أراضيها بالكامل وسكانها وبنيتها التحتية معرضة لضربة انتقامية حتمية من إيران، بما في ذلك ما يصل إلى 150 ألف قذيفة فتاكة في أيدي حزب الله. وعليه يجنح كثر من كبار المحللين صوب تأكيد عدم قدرة الإسرائيليين في الوقت الراهن على مهاجمة إيران، ربطا بعدم جهوزية جبهتها الداخلية لتحمل تداعيات أي حرب مزمعة، خصوصا مع عدم حصولها على ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ تهديداتها.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان أهداف التهويل الإسرائيلي ضد إيران. شكرا على طيب متابعتكم،
وإلى اللقاء إن شاء الله.
إلى اللقاء.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم.
فمدحهم شرف عال لمادحهم، فمدحهم شرف عال لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الباسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار، والمبشر للطائعين بعقب الدار. صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى وسادة العباد والورى. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في صفحات دواوين أخرى من تجليات الحب الزهرائي مع قراءة مقطع من قصيدة قبضة من أثر البتول للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. بعد الفاصل نتعرف على الشاعرة ثم القصيدة. الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في المملكة العربية السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، ولها ديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وأيضا ديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. وإلى الاستماع إلى أبياتها.
نجواك أغنية الجياع تدور في حجر الرحى، قمحا وجوعي مزهر لما عزفت الآه مسكينا على أعتاب جودك، كان لحني يمطر هارش في ظمأ القفار بمهجتي، لا أقفرت مهج سقاها الكوثر، مدي رغيف الوصل أشبع لهفتي، لو كسرة تكفي أنا أتضور، لله جوعك في ثلاث حينما أطعمت أفواها تئن وتجأر، أو أقصد الزهرة وتنكب خطوتي، هيهات هيهات لا أكبو ولا أتعثر، كل الذين مضوا على آياتها عميا على مر الزمان تحجروا، إلا الذين تأولوها آية كبرى كما قال النبي تحذروا، ذكراك منبجس الحكايات التي كم تاه فيها العارفون وحيروا، يا مر تمست بنشوة الذكرى وما أندرت ما سيحينما أتذكر، ويشدني من أول التكوين ما شد الملائكة، والملائك تحضر، فتحت شبابيك الغيوب هنيهة، من أي شباك عساني أنظر. هيمت لا أدري متى ولا ربما، مذ لم أكن شيئا هنالك يذكر، حين السماء بلا صباح رتقت، والليل في شفة الوجود يثرثر.
أجل حضرات المستمعين الأفاضل، حين السماء بلا صباح رتقت، كانت الزهراء حاضرة بوعيها وبصيرتها لتزهر إلى محبيها وشيعتها، بل إلى الأمة الإسلامية قاطبة، لتؤثث في ذاكرة الزمن صلابة الموقف يوم لا موقف يذكر. أيها الأفاضل، قرأنا لكم مقطعا من قصيدة قبضة من أثر البتول للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. موصول الشكر لكم ولجمال متابعتكم، وإلى اللقاء.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كله، واصطح بمدحي لها للبيت كله.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي وكن ميدان.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث عن فضيلة الحكمة ومقامها الشامخ: إن الله خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان، فإذا أراد استنارة ما فيها فتحها بالحكمة وزرعها بالعلم، وزارعها والقيم عليها رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أعزتي، معكم في رحاب حكم من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ضوء نهج البلاغة. وقد مر علينا في الحلقات السابقة أولى الحكم التي في نهج البلاغة: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ثم بعد ذلك في الحكمة الثانية، والكلام في هذه الحكمة الثانية حيث فيها 21 كلمة من الأدب الرائع والحث على مكارم الأخلاق والأخلاق الفاضلة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. هذا ما مر علينا بيانه ولو إجمالا. طبعا عندما نتعرض إلى هذه الحكم إنما نذكر ذلك بنحو الإجمال في شرح الحكمة وبيانها وتفسيرها أو التعليق عليها، لأن البرنامج ليس إلا دقائق. فمعكم مع هذه الفقرة من هذه الحكمة الثانية، ألا وهي: والبخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته. هذه المفردات الثلاثة: والبخل عار، البخل يقابله الكرم، والكرم من الفضائل، والبخل من الرذائل، لأنه ما كان الحد المتوسط بين الإفراط والتفريط يكون من العدل ومن العفة ومن العلم والشجاعة. وحينئذ ما يكون من طرفي الفضيلة سيكون من الرذائل، سواء التفريط أو الإفراط، والجاهل إما مفرط أو مفرط. فالعالم هو الذي يأخذ الحد الوسط، يعني يأخذ الحكمة. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه كما ذكرنا من قبل، كما أن العادل والعاقل العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، وكذلك العادل. فحينئذ من الرذائل الأخلاقية البخل، بأنه عنده ولا يدفع ما عنده في سبيل الله، في سبيل الإنسانية. وقد وردت روايات وآيات كثيرة عن البخل، أنه أحضرت الأنفس الشح، وهو البخل الشديد، باعتبار أنه الرذائل الأخلاقية التي تكون في باطن الإنسان ومن صفات الباطنية وفي صدر وقلب الإنسان، أول ما يظهر من هذه الرذائل الأخلاقية وأحضرت الأنفس هو الشح والبخل. لذا ورد عندنا أنه أبخل الناس من بخل بالسلام، حتى في مقام السلام البخيل لا يريد أن يسلم على أحد لبخل. هذا البخل يحضر عنده سريعا ويظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما يظهر على جوارحه، فيكون بخيلا في أخلاقه، بخيلا في ماله، بخيلا في نشاطه وحيويته. فمثل هذا يكون بعيدا عن الله كما ورد في الحديث الشريف، بعيدا عن الجنة، بعيدا عن الناس، بخلاف الكريم فهو قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة. فالبخل عار، هذا أولا. وثانيا: والجبن منقصة، الجبن أيضا من الرذائل، وهو تفريط الشجاعة. الرجل الشجاع في أخلاقه، الشجاع في الحروب، الشجاع في المشاكل، في المصاعب، في المتاعب، يكون شجاعا أو شجاعا بالفتح أو الضم. فحينئذ التهور يكون الجانب الإفراطي، والجبن الجانب التفريطي، فيكون حينئذ جبانا. طبعا في البخل عندنا روايات كثيرة، منها البخل مهانة والجود مهابة، الله سبحانه وتعالى الجواد يكون له هيبة. من جاد ساد، الله سبحانه وتعالى يعطي السيادة لمن يجود. هاشم جد السادة الكرام، إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى السيادة لجوده في مجاعة قسم ما عنده من الأموال ومن الحشم في إطعام الجاعين أنذاك، فالله سبحانه وتعالى جعله هو وذريته من السادة، فحينئذ الكرم سيكون للإنسان مهابة، سيكون للإنسان سيادة وفخر واعتزاز، والبخل سيكون عارا حينئذ مما يوجب العار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمي أمي يا أم، شلون وصفك بالوصف محتار، يا أجمل قصيدة قصيدة وإيد كتبتها، يا نخلة محلة ذب صبر أيوب، نشتم الدلال 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 بخيط شيلتها، تصبحنا تصبحنا يا ابتسامة وفدوى أمكم، ها نتريق فرايح من لون ضحكتها، بعتبة باب أمي أم الصبر فايت حسوب، بعتبة باب أم الصبر فاتح سوق، والعوز امتحن من شاب سلتها، عفتها ديانة 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 وتضحية وأخلاص، حب أم الحسن حب أم الحسن شباك عفتها،
يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، حورية إنسية حورية إنسية،
ميتها لا ومرحبا بهاي الولادة، ضي فاطمة على الأرض بهجة وسعادة، نور وسطع للعرش معنا العبادة، يا سيدة للنساء ونعم السيادة، نورت المدينة شع نورك علينا، نورت المدينة شع نورك علينا، حورية زهراء انسية،
يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، حورية انسية حورية انسية،
عيد وفرح للمحب هاي المسية، ملاك السماء تبركت للجعفرية، من العرش للبشر نزلت هدية، طير السعد طش ورد فوق الوطية للي حاير معينة شع نورج علينا للي حاير معينة شع نورج علينا حورية زهراء انسية
يا أم الحنينة شع نورج علينا يا أم الحنينة شع نورج علينا حورية انسية